كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لعله كان في الدرس الماضي من باب الحرص على إتمام هذا الكتاب كان هناك في بعض الاختصارات الشديدة في إيضاح الدلالات من هذا الكتاب أو من هذه الأبواب، ونظرا أنه في هذا اليوم اعتذر الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وكرما منه من علينا بوقته، فلعلنا إن شاء الله نأخذ جزءا من وقته نكمل فيه ما بدأنا به من شرح كتاب التوحيد والرد على الجهمية للإمام البخاري رحمه الله من صحيح. تقدم الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله أطال في البحث عن صفة الكلام لله جل وعلا، وذكرنا السبب في ذلك أنه رحمه الله جعل أكثر من حوالي 10 أبواب كلها تتعلق في صفة الكلام، وتجد الدقة في عناوين هذه الأبواب التي استدل بها وذكر فيها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن الإمام البخاري رحمه الله توفي سنة 256، والإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 241. كان في زمن هذا الإمام، زمن الإمام أحمد والإمام البخاري، حصلت فتنة القول بخلق القرآن، وكان في أشد وقت حصلت فيه هذه الفتنة في حياة هذا الإمام، الإمام أحمد والإمام البخاري، ولذلك كان هذا كذلك من الأسباب التي يعني أكثر فيها الإمام البخاري من ذكر الأدلة في صفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، وأنه كلم أنبياء، كل ذلك كان منه رحمه الله حرصا على إيضاح هذه الصفة و الاستدلال والاستنباط من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته. نعود قليلا أيها الإخوة نحن وأنتم سريعا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هنا ذكرنا أن السؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس سؤال إنكار وليس سؤال استفهام، إنما كان ذلك شوقا كما ذكرت لربهم حينما قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة. ثم كذلك نقول أن مثلهم مثل موسى عليه السلام حينما قال ربي أرني أنظر إليك، وهذا من الشوق. ثم قال هل تضارون في القمر ليلة البدر، حتى قال على الصورة التي يعرفونها وذكرناها وهي ذو الجلال والإكرام، ثم قال أنت ربنا فيتبعونه، يعني يتبعون الله عز وجل وين؟ في مستقر رحمته. وذكرنا الصراط ودعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام أن دعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وتقدم عندنا في درس البارحة وذكرنا حديث أن هذه الأمة هي آخر الأمم، لكنها في دخول الجنة هي أول الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم والرسل كان دعاؤهم وذلك من حرصهم على أممهم وأتباعهم أنهم يدعون بهذا الدعاء: اللهم سلم سلم. ويستنبط من هذا الدعاء أنه ينبغي للداعي أن يجمل في الدعاء، أن يجمل في الدعاء ويترك التفصيل. انظر إلى هذا الدعاء العظيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء مجمل، لكن في طياته ومعانيه أمور كثيرة. ولذلك لما سمع الأعرابي ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ، قال: إني لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وماذا يقول، قال: إني أسأل الله المغفرة ودخول الجنة. قال: نحن حولها ندندن. الخلاصة أنه ينبغي الإجمال في الدعاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط يضرب بين ظهري جهنم. ما يتعلق بأحكام الصراط وهو من حقائق الآخرة، ولذلك لما نسأل أو تريد أن تسأل حينما تقول: ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ هل معناه الإيمان بقيام الساعة فقط؟ لا، المعنى أنك تؤمن بما يكون لك من بعد الموت إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فتؤمن بملك الموت، وتؤمن بقبض الأرواح، وتؤمن بسؤال منكر ونكير، وتؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وتؤمن بالنفخ والصور، وتؤمن بالبعث وبالحشر وبالسؤال وبالحوض والصراط والكوثر، وتؤمن بالجنة والنار. كل هذه يجب كلها من حقائق الآخرة. فالصراط جاء في وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، جاءت هذا التعريف معلق في صحيح مسلم. ذكرت أنه لا يعبر عليه إلا من كان من أهل الجنة، الذي يعبر على الصراط هم أهل الجنة. وخذ هذه الفائدة: أن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخطفهم هذه الكلاليب التي هي مثل شوك السعدان هم ليسوا من أهل النار المخلدون، ليسوا من أهل النار المخلدون، لأنه في قول تعالى: وإن منكم إلا واردها، الورود لكل البشر، ولكن المؤمن ينجو من النار، لقول تعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، أي على جهنم، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. طيب، تكلمنا عن الصراط الدنيوي وهو الثبات على هذا الدين. إنما تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله عز وجل الثبات على هذا الدين. والصراط الأخروي تقدم تعريفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك لك ومثله معه. جاء في بعض الأدلة أن أدنى أهل الجنة من ينظر في ملكه 1000 عام، نسأل الله الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه تورع في ذكر 10 أمثاله في قوله، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبو هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه أو فإنكم ترونه كذلك، نعلم أن من مخالف أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية هم الجهمية وكذلك المعتزلة، لأنهم يقولون أن الرؤية هذه ليست رؤية حقيقية ببصر، إنما هي رؤية علمية قلبية. ونرد عليهم أنكم سترون ربكم، الحديث صريح صريح في رؤية الله جل وعلا. وقد نقول أن من أنكر هذه الصفة ليس معه الدليل إلا اتباع الهوى واتباع المتشابه، وقد ذم الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى، فقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. المؤمنون يرون الله جل وعلا، يرونه قبل دخول الجنة ويرونه بعد دخول الجنة. بعد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال هل تضارون في رؤية الشمس، حينما قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، هذا الحديث كما ذكرت مثل الحديث الذي قبله، وذكرنا فيه من الفوائد إثبات صفة الساق لله عز وجل. وليس بصحيح من أول هذه الصفة، أحيانا ربما نثبت الصفة ولا نذكر من قال بضدها، لأنه من الواجب إذا عرفت الحق يكفيك أن ترد على أهل الباطل حتى لو أول الصفة بأي تأويل. منهم من يقول يوم يكشف عن ساق كما في الآية، أن المراد بذلك كشفها عن شدة، كما يقولون كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها. ولكن الحديث والآية فيها اتفاق عند أهل السنة على إثبات الساق لله عز وجل، لأنه قال فيكشف عن ساقه. نؤمن كما ذكرت أن لله ساق وأن لله رجل أو قدم، ونؤمن أن لله أصابع. وذكرت هنا في الحديث إثبات الإتيان لله سبحانه وتعالى. بعده حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث كذلك طويل قريب من الأحاديث السابقة. حديث أنس رضي الله عنه يحبس المؤمن أو المؤمنون يوم القيامة حتى يهيموا بذلك، وذكرنا ضبط هذه الكلمة يهيموا أو يهموا، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. الله سبحانه وتعالى له مكان، لكن لا نثبت لا نستطيع أن نصف هذا المكان، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله أن نثبت هذه الصفات بلا كيف. طيب، في هذه القصة أو في هذا الحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال لو تعذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة العظمى من يبقى بعده؟ إذا تعذر آدم، تعذر إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، لو تعذر النبي صلى الله عليه وسلم من يبقى؟ ما يبقى. الله عز وجل. وفي هذا الحديث كذلك ذكرنا فيه إثبات الرؤية وإثبات اللقية. والخلاصة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حجابه النور هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية ربه، وهذا النور غير النور الذي ذكر في صفة من صفاته سبحانه وتعالى في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا حديث أنس رضي الله عنه كما ذكرنا في إثبات الرؤية، ونقول أنه إذا كان هناك لقاء فلا بد من رؤية، كما ذكرنا أنه إذا كان هناك قول فلا بد من كلام، والكلام لا بد له من صوت، والصوت لا بد له من حرف. أهل العلم يقولون أن الرؤية لله عز وجل في الدنيا ليست مستحيلة، رؤية الله عز وجل في الدنيا ليست مستحيلة، لكنها غير واقعة شرعا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. والسبب في ذلك أنهم لا يقدرون على رؤيته. موسى عليه السلام لما سأل الله الرؤية قال له الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذا كان الجبل لم يثبت فكيف بثبات بني آدم لرؤية الله عز وجل؟ نقول أن الرؤية في الدنيا ليست مستحيلة، لكن الرؤية في الدنيا ليست واقعة شرعا، يعني ما فيه أو نؤمن بأن الرؤية، نؤمن برؤية الله عز وجل لكنها في الآخرة. الرؤية في الآخرة جائزة عقلا وواقعة شرعا. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في الرؤية، أنه يقول أن من أثبت الرؤية في الدنيا من السلف أراد الرؤية القلبية، ومن منعها أراد الرؤية البصرية، وبهذا تجتمع الأدلة. يعني هناك من السلف من يقول أن الله يرى في الدنيا، لكن الحديث صريح وواضح حينما قال: نور أنا أراه. بقي عندنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث أنس رضي الله عنه: أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال: اصبروا حتى تلقوا الله، في إثبات اللقية. بعد حديث ابن عباس هذا الدعاء مر علينا تقدم، والشاهد منه قولك الحق في إثبات القول لله عز وجل، ولكن الشاهد من سياق هذا الحديث قوله: ولقاؤك حق. أولا أن هذا الدعاء من العلماء من يقول أنه لا نعرف متى كان هذا الدعاء، هو في تهجده عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو كان في الصلاة أو في غير الصلاة؟ هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال، وفي بعض الروايات أن هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح، يعني من السنة في قيام الليل أن تستفتح بهذا الدعاء ويكون خاص بقيام الليل. وأما بقية الصلوات المفروضة والسنن الراتبة فإنك تدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والحديث الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي أصح من الثاني. الأول فيه ذكر ثناء لله عز وجل اختار الإمام أحمد رحمه الله، واللهم باعد بيني وبين خطاياي أصح من حديث سبحانك اللهم بحمدك، هي كلاها صحيح. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة جمع فيها أنواع الاستفتاحات. طيب لما يقول أنت نور السماوات، أنت نور السماوات، فيه إثبات أن لله عز وجل نور، ولكن سياق هذا الحديث في هذا الباب دلالته قوله ولقاؤك حق، بعده حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. هذا الحديث إن جعلته في هذا الباب في إثبات الرؤية فحسن، وإن كان في باب إثبات صفة الكلام فذلك حسن. قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو المراد به الواسطة، يعني وهو الذي يعبر عن غير، ولذلك يسمونه مترجم من لغة إلى لغة يسمونه مترجم. هذا فيه إثبات الرؤية. قال ولا حجاب يحجبه، هذا هو الشاهد، وفيه إثبات صفة الكلام، المؤمنون يرون الله عز وجل ويرونه بدون حجاب. يقول ورد في الحديث ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. ثم بعد حديث أبي وائل من اقتطع مال امرئ مسلم، تكلمنا عنه وأنها اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في النار، والشاهد من ذلك من هذا الحديث لقي الله وهو عليه غضبان. كذلك بعد حديث في إثبات كذلك الكلام ولا يكلمهم الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، كذلك في إثبات صفة الكلام لله. والحديث الذي بعد حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، في إثبات الرؤية. بعد حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال الزمان استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض. وما يتعلق بالكلام على الزمان وما يتعلق بالتاريخ الهجري التاريخ الميلادي هذا كلام ربما يعني يطول عندنا، وخلاصة الكلام أن التاريخ الهجري هو الأصل ويبنى عليه الأحكام، أحكام الصيام تبنى على التاريخ الهجري، وأحكام الحج تبنى على التاريخ الهجري، أحكام الكفارات يبنى على التاريخ الهجري، وأما التاريخ الميلادي فهو تاريخ اصطلاحي وهمي، يعني التاريخ الميلادي اللي يسمونه الميلادي نسبة إلى ميلاد المسيح ميلاد عيسى عليه السلام، أولا أنهم لا يعرفون متى ولد، تاريخ تحديد ولادة عيسى عليه السلام لم تكن هناك أدلة ثابتة على أنه مثلا ولد قبل 2016 سنة أو 2015 سنة. ما يتعلق بالتاريخ فيه كلام لأهل العلم حول التاريخ الهجري والعمل به، والفتوى قائمة على أن التاريخ المعمول به عندنا هو التاريخ الهجري، كما ذكرت أنه يبنى عليه أحكام كثيرة. في الحديث حديث أبي بكرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا، قال أليست أو أليس البلدة، خذها هذه فائدة أن كل أمر عظم أو كل شيء عظم تتعدد أسماؤه، فلذلك مكة من عظمها وشرفها تعددت أسماؤها مثل الأسد ومثل الإبل وغيرها ومثل السيف تعددت أسماؤه. الجاهلية لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن الشهر وعن اليوم وعن البلد، كانوا في الجاهلية يغيرون ترتيب الشهور ويعلمون أن هناك أشهر حرم، لكنهم إذا أرادوا قتالا في محرم مثلا قدموا صفر، فقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حين ذكرنا لسبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة وعن هذا الشهر، كله دلالة على عظم الأموال والأعراض والدماء، الدماء والأموال والأعراض. حديث أو باب ما جاء في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، في حديث أسامة، احنا تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل وسعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. تقدم هذا الحديث والشاهد منه إنما يرحم الله من عباده الرحماء في إثبات صفة الرحمة، وذكرنا أن هذا الحديث فيه دلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بر بقسم ابنته حينما قالت رضي الله تعالى عنه فأقسمت عليه وبرها النبي صلى الله عليه وسلم. في كذلك فائدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سار معه عبادة وسار معه أبي ومعاذ وجمع من الصحابة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة: اختصمت الجنة والنار، وهذا تقدم عليه أو تقدم الكلام عليه. الرحمة هنا في إثباتها قد نقول أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: أولا هناك رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة، ورحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة المخلوقة صفة فعل، والرحمة الغير مخلوقة هي صفة ذات. فقال الله عز وجل: قال للجنة أنت رحمتي. هل هذه مخلوقة أو غير مخلوقة؟ الصحيح أن الجنة مخلوقة، لكن رحمة الله عز وجل بعباده صفة ذاتية. طيب، ذكرنا الانقلاب الذي جاء في الحديث في قوله: فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، فأما الجنة، ذكرنا هذا الكلام. الصواب أنه فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء، والنار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا. بعده حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ليصيبن أقواما سفع من النار. السفع هنا يقولون هو الأثر، ولذلك جاء في الحديث الصحيحين أن امرأة قامت سفعاء الخدين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كنا أكثر أهل النار حطبا، فقامت امرأة سفعاء الخدين، يعني في أثرها أو في وجهها أثر. ثم قال الجهنميون، هنا ذكرنا أن الجهنميون هم الذين ماتوا على التوحيد، لأن الله عز وجل بعد ما يصيبهم الله بعقوبة بسبب معاصيهم وذنوبهم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. ورد في حديث أنهم يلقون في نهر الحياة، سيأتينا إن شاء الله. بعد حديث إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهذا الحديث كرره الإمام البخاري رحمه الله، حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. كذلك بعد حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة. ذكرنا الروايات أنه مرة قال في الرواية هنا جاء حبر في بعض الروايات جاء يهودي، وفي بعض الروايات جاء رجل، وكل هذه الروايات صحيحة. حينما يقول يمسك الله عز وجل أو إن الله يضع السماء على أصبع، ذكر أهل العلم أن سبب نزول قول الله عز وجل في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره أنه سببه هذا الحديث، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. إثبات، لما نثبت أن لله أصابع نثبت أن لله يد، فلا أصابع بلا يد، لا أصابع بلا يد. لكن المؤلف رحمه الله جاء في قوله، قال باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات، في هذا الحديث إثبات صفة القبض لله عز وجل. الإمساك قبض، وهي من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل. السؤال، لو لا إمساك الله عز وجل هذه السماوات لوقعت على الأرض، ولذلك ترون السماء بلا عمد، وهذا من أنواع التفكر في خلق الله عز وجل. لما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويقرأ إن في خلق السماوات والأرض، ويقول ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. والتفكر في خلق السماوات أمر مطلوب، أما التفكر في ذات الله فأمر ممنوع. طيب، الحاصل أن في إثبات الأصابع نثبتها لكن لا تجعل لها مماثل، فكلما أثبت صفة لله جل وعلا اعتقد أنه هذه الصفات لا مماثل لها ولا كيفية لها، لا تستطيع أن تكيفها، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في صفة النزول وصفة الاستواء، لما سئل قال كيف استوى، نثبت أن الله استوى بلا كيف، لأن العقول عاجزة عن إدراك وتكييف هذه الصفات. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، فيه إثبات صفة الخلق لله جل وعلا، وذكرنا من تلك الفوائد التي استنبطها للعلم جواز قراءة القرآن دون الوضوء، لأنه قام فقرأ إن في خلق السماوات والأرض، وبعد الحديث ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. اختلاف الليل والنهار أيها الإخوة في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، الاختلاف يشمل جميع أنواع الاختلاف، الليل والنهار فيه أمران، إما أن يكون الليل والنهار الليل طويل والنهار قصير أو العكس، وكذلك الليل إما أن يكون باردا أو حارا، فاختلاف الليل والنهار يشمل جميع أنواع الاختلاف من طول وقصر ومن حر ومن برد. ثم في قوله تعالى لآيات، أي المقصود بذلك العلامات. ينبغي الإنسان أن يجعل لأهله نصيبا، كما جاء في حديث ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أوى إلى فراشه حدث أهله، وهذا معمول به لله الحمد والمنة عند كثير من المسلمين. طيب، في سؤال هنا ممكن يستدل به على كيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من النوم يقول قعد فنظر إلى السماء، يعني بعد نومه، أو تحدث مع أهلي ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات. احنا استدلينا بهذا على جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب دون وضوء، وذكرنا فيه دليل آخر حديث عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم هل إذا نام ينتقض وضوءه؟ ليش نقول لا ينتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه نام فما قام إلا من حر الشمس، قد يقال كذلك أنه أحيانا ينام تنام عينه وينام قلبه، وقد يكون هناك أمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام من حر الشمس إلا لحكمة وهي مسألة التشريع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ما ذكر. حتى في الحديث، الحديث هنا يقول ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ. جاء في بعض الروايات أنه أحيانا إذا قام توضأ وأحيانا لا يتوضأ. السؤال كذلك المهم، لماذا لا ينام قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ الحكمة من ذلك والله أعلم، أقرب ما يقال فيها أنه ليعي الوحي الذي يأتيه في المنام. نعلم أن رؤيا الأنبياء وحي وأن رؤيا الأنبياء حق. بدأ المؤلف رحمه الله هنا في قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات قلنا صفة الكلام لله عز وجل وصفة الكتابة كتب عنده فوق عرشه، وفيه إثبات صفة الغضب وهي من الصفات الفعلية، وصفة الرحمة. وبعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه إثبات الإذن، ويجب أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به. إيش معنى الحديث أو إيش معنى هذا الكلام؟ يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الواجب على كل مؤمن أن يؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به، يعني من الوحي. ولذلك لماذا قدم هذه المقدمة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه قدم هذه المقدمة. السبب في تقديم هذه المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، لأن الحديث الذي سيذكره من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، فلذلك قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. حديث ابن مسعود هذا رضي الله عنه يتكلم عليه أهل العلم في أنواع المقادير، ويستدلون بهذا الحديث على أن هذا نوع من أنواع المقادير. نعلم أن المقادير هي أربعة، في خامس، هذا هو الرابع. أولا التقدير الأزلي العام، ودل عليه حديث أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك التقدير العمري، ودل عليه حديث هذا ابن مسعود، وهو التقدير الثاني، يؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ثم التقدير السنوي أو الحولي دل عليه سورة أول سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم التقدير الرابع وهو التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. في حديث الثاء الأخير، أولا كلمة يجمع في بطن أمي 40 يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقة. العلقة يقولون هي يعني قطعة صغيرة من الدم، بعضهم يقول كالدودة الصغيرة الحمراء، والمضغة قدر ما يضغى من اللحم. في فائدة من هذا الحديث، حديث ابن مسعود، أن الملائكة لهم علاقة بالبشر من وجود هذه النطفة حتى دخول الجنة الجنة وأهل النار النار. السؤال هنا: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، احنا ذكرنا الأمثلة فيها. الروح حينما قال ثم ينفخ فيه الروح، الروح هنا هل تفنى الروح أو لا تفنى؟ السؤال عن الروح جاء الجواب صريح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السؤال عند الموت: هل تفنى الأرواح ولا ما تفنى؟ الصحيح أن الأرواح تخرج من الأجساد عند الموت، وبعد البعث تعود للجسد، لكن صفة الروح الله أعلم. الملك الذي ينفخ الروح في الرحم كيف يكون نفخه؟ الله أعلم، هذه من الأمور الغيبية. طيب، قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هل الروح هنا هي الروح المعروفة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المراد بالروح في هذه الآية هو القرآن الكريم. لماذا سمي القرآن الكريم بالروح؟ لأن فيه حياة القلوب. بعد ذلك حديث جبريل، حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل: ما يمنعك أن تزورنا؟ جبريل عليه السلام خلق من خلق الله عز وجل، وهو أفضل أنواع رسل الملكي، هو رسول ملكي من الملائكة. عمل جبريل لا بد من أمر له، وما نتنزل إلا بأمر ربك. فكون جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد هذا النزول يكون مسبوق بالأمر، وأمر الله لا بد فيه من كلام، والكلام لا بد فيه من صوت وحرف. وهذا هو دليل أهل السنة والجماعة، وهو من الأدلة في إثبات صفة الكلام. قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن الأمر لا بد فيه من كلام. بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ أو في حرث بالمدينة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون به، لكن اليهود وما زالوا ما كانوا يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم موافقة له في دينه، إنما كانوا يحكمون ذلك ويسألونه من باب التهكم، من باب يعني السخرية. ولذلك نجد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن الروح وهذا الحديث تراه جزء من حديث جاء في الصحيح وفي غيره أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وسألوه عن رجل ملك الدنيا ذو القرنين، وسألوه عن أصحاب أهل الكهف، فقال أخبركم غدا، فتأخر الوحي حتى نزل أول ما نزل عليه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الروح، هنا حينما سئلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أن الروح جسم لطيف لكنه لا يشبه هذه الأجسام. ثبت أن هذه الروح تقبض وتكفن ويراها المسلم، يعني هي ذات جرم. ما الدليل على أن الروح تقبض؟ حديث البراء بن عازب قال: حتى جعلوها في ذلك الكفن تأخذها ملائكة الرحمة. فهذه دلالة واضحة على أن الروح تقبض، قيدها عندك هنا، وتكفن والمسلم يراها. فيه من الناس من يقول أن الروح هي الدم الذي يسري في جسد ابن آدم، وهذا بعيد. طيب، حديث بعد: تكفر الله لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، والمراد بتصديق كلماته المراد بالكلمات القرآن الكريم، وهي الكلمات الشرعية. ثم يقول: أو يرجعه إلى مسكنه. كلمة أو هنا هل هي للتخيير؟ يقولون العلماء شراح هذا الحديث: إن كلمة أو يرجعه، أن كلمة أو هي بمعنى و، فيقول بأن يدخله الجنة ويرجعه إلى مسكنه، يعني إن رجع كانت له الأجر والغنيمة. هذا الفضل للمجاهد يشترط فيه شرط واحد: دخول الجنة للمقاتل للمجاهد في سبيل الله، وأخذ الأجر إن لم يقتل يشترط فيه أن يكون خروجه لله سبحانه وتعالى. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية أهو في سبيل الله؟ قال: لا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. بعد حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، حديث أبي موسى الأشعري قريبا من الحديث السابق: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والكلمات الشرعية ذكرنا أنها كالقرآن الكريم، والكلمات الكونية ما يقول الله عز وجل: كن فيكون للتكوين، مثل قوله: يا نار كوني بردا وسلاما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحديث بعده حديث أو باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء. هذا ربما يعني ذكرنا فيه الكلام كله، يعني لم يبق علينا شيء. بقي عندنا حديث علي رضي الله عنه في باب المشيئة والإرادة، لعلك تقرأ يا محمد حديث علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك، ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال: وحدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. قال: وحدثنا الحاكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فعطوا قراطا قراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
من المناسب أن نقرأ حديثين أو ثلاثة. في الحديث السابق في أول الباب: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. كيف نجمع بين هذا الحديث، وقد ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ، هنا جاء بلفظ العموم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، وجاء في الحديث الآخر: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل المريض قال له: طهور إن شاء الله؟ الحديث الأول فيه دعاء، لما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، في دعاء، وهذا قلنا ذكرنا ذلك أنا في سوء أدب مع الله. اللهم اغفر لي إن شاء الله هي أقل مرتبة من قولك اللهم اغفر لي إن شئت. يعني لما تقول الله غفر الله له إن شاء الله، أو اللهم اغفر له إن شاء الله، مثل ما يتداول على كثير من الناس: جزاك الله خير إن شاء الله. هذه هي دون قولك إن شئت، وبعض العلماء يفرق أنها بحسب النية، قد يقولها الإنسان من باب التبرك، وقد يعني قد يقول أنها من باب التبرك، لكن أقل بشاعة منها قولك إن شئت. الخلاصة أن قولك اللهم اغفر لي إن شئت هذا دعاء، لكن طهور إن شاء الله يقول أهل العلم هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، وهذا هو الجمع بينهم. يعني هذا خبر طهور إن شاء الله من باب الخبر وليس من باب الدعاء. حديث علي رضي الله عنه قصته مع فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا فيه فائدة مهمة جدا، أن على ولي الزوجة تتبع أحوال موليته، فأحاديث كثيرة جاءت باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة، وهي أحب بناته صلى الله عليه وسلم إليه، وهي سيدة العالمين، أفضل نساء العالمين فاطمة، على ما سيأتي إن شاء الله من الكلام فيه عن عائشة أو خديجة. لكن الرسول يأتيهم، حتى جاءها مرة فقال لها: أين بعلك؟ شوف الصحابيات رضي الله تعالى عنه، وهي من؟ هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: غاضبته فخرج. اعتراف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طرقهم ليلا. النبي صلى الله عليه وسلم زار فاطمة رضي الله عنه في الليل فقال لهم: ألا تصلون؟ شوفوا النصيحة يا أيها الأخوة الكرام، شوفوا هذه الزيارة الصحيحة التي يكون فيها موعظة، فيها إرشاد، فيها نصح. ألا تصلون؟ بخلاف ما عليه حالنا أيها الأخوة، إذا زار الرجل موليته أخذ يسأل عن الأكل والشرب والملبس والمسكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان همه الصلاة فقال: ألا تصلون؟ لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المفروضة. علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنما أنفاسنا بيد الله، إذا شاء يبعثنا بعثنا. هذا فيه إثبات المشيئة لله. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الجواب من علي، وكأنه عليه الصلاة والسلام لم يرغب في هذا الجواب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الجواب من علي لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يرجع إلي شيئا، يعني ما رد عليه. قال علي رضي الله عنه: ثم سمعته وهو مدبر، يعني خرج، يضرب فخذه ويتلو الآية الكريمة من سورة إيش؟ الكهف: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في دلالة على أن أفعال العباد بلا شك تحت مشيئة الله عز وجل. السؤال هنا: ما حكم الاحتجاج بالقدر في باب المصائب؟ وهل يجوز الاحتجاج بالقدر في باب المعائب؟ سيأتينا قصة آدم وموسى حينما احتج آدم بالقدر، فحج آدم موسى أي غلبه، يجوز الاحتجاج بالقدر في باب المصائب لا في باب المعائب. أنت مريض تقول: نعم قضاء وقدر. لكنك تزني أو تشرب الخمر وتقول: قضاء وقدر، ما تستدل، لأن الله ما أمرك بهذا. ويجوز الاحتجاج في باب المعائب بالقدر بعد التوبة، كما فعل آدم عليه السلام بعد حديث عبد الله بن عمر أو حديث أبي هريرة: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. المثال في السنة النبوية كثير، كما أن الأمثلة في القرآن الكريم أكثر. والحكمة من ضرب الأمثلة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. الحكمة من ضرب الأمثلة الحديث هذا من الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرنا أمثلة وألفت فيها مؤلفات، مثل قوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، المقصود من ضرب الأمثلة هي تقريب المعقول إلى العقول، تقريب المعقول إلى العقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، الخامة يعني الورق، من حيث أتتها الريح تكفئها أو تكفئها، يعني تحركها. الكافر في الغالب لا يصيبه البلاء حتى يموت، حتى يهلكه الله، والمؤمن يصيبه البلاء لكنه يصبر. وتقدم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المؤمن على قدر إيمانه. المؤمن لا يتأثر بما يجري عليه إذا صبر، بل الواجب عليه أن يصبر، والبلاء مأجور عليه. هذه الابتلاءات التي تصيب العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سكنت الريح اعتدلت هذه الورق. كذلك المؤمن تمر عليه هذه البلايا، لكنه لا يتأثر بما يجري عليه، لأن المؤمن موقر بإحدى ثلاث في البلاء: إما أن يكون هذا البلاء فيه رفع درجات له في الآخرة، وإما أن يكون فيه تكفير لسيئاته، وإما أن يكون هذا البلاء عقوبة له في الدنيا. وكلا الثلاث خير، أعلاها أن تكون له رفعة. كل ذلك الأمور جاءت فيها أدلة، وتؤجر على هذا كله. ما يصيب العبد من هم ولا وصب ولا نصب إلا كفر الله بها عن خطاياه. حتى الهم، حتى قال الرسول: مو بالشوكة، حتى الهم إذا كان في قلبك هم. ولذلك ما في أحد في الدنيا ما يمره هم، يمر عليك في حياتك الحياة والموت والغنى والفقر والضحك والبكاء والفرح والحزن والشبع والجوع، هذه كلها تمر على البشر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الكافر كمثل الأرزة، ولا الأرزة، يعني جاء ضبطها في عدة ألفاظ كثيرة. هذه الشجرة شجرة صلبة قوية، إذا جاءها الريح ما تنكفئ إنما تنكسر. وأقرب ما يقوله الذين ذكروا تفسير هذه الشجرة أنها شجرة الصنوبر. الكافر وصف بأنه كمثل هذه الشجرة صماء معتدلة، ما يأتيها إلا ما يقسمها من الله جل وعلا، بخلاف المؤمن. ذكرنا أن الكفر تصيبهم المحن وتصيبهم البلايا، لكن بخلاف ما يأتي للمؤمن. الواجب على كل إنسان أن يصبر ويحتسب عند الله عز وجل. طيب، بعد حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث الأول، حديث أبي هريرة، ما هو الشاهد منه في إثبات المشيئة؟ حتى يقسمها الله إذا شاء. حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم. الشاهد قوله: فضلي أوتيه من أشاء، فضلي أوتيه، أو فذلك فضلي أوتيه من شاء، في آخر الحديث. في جاء بعض الحديث الإشارة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتف، وأشار بالسبابة والوسطى. هذا في دلالة على اقتراب الساعة، بل جاء النص الكريم في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ثم بعد ذلك في هذا الحديث من الفوائد فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمة كما جاء في الحديث أقلها عملا وأعظمها أجرا، كما سيأتينا في فرض الصلاة أنك تصلي الخمس صلوات الخمس عن خمسين، فالحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل. من العجيب قرأت في بعض الكتب وهي من الإسرائيليات لكن فيها دلالة، أن امرأة من بني إسرائيل بكت على طفل لها مات. تعرفون الأمم السابقة أعمار طويلة، إذا كان نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني كم عمره؟ فقالوا له كم عمر هذا الصبي؟ قالت عمره 400 سنة. قالوا لها كيف بأقوام يأتون أعمارهم من 60 إلى 70؟ أنا قلت لكم الحديث هذا من الإسرائيليات لكن فيه معنى، معنى صحيح. قالت لو أدركت هذا الزمن، يعني لو كنت معهم، لجعلتها في سجدة. أعمارنا قليلة، لجعلتها في سجدة، يعني 60 سنة سجدة أو 70 سنة، ما بالك بالذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات. تفضل يا أخ عبد الله.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. قال وحدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملنا كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. قال وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال وحدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. قال وحدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا
إبراهيم. حديث عبادة رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا. بيعة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته تنوعت، فيها بيعة عامة وبيعة خاصة وبيعة خاصة للنساء، وهذه البيعة مثل قول الله عز وجل في مبايعته يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. وفي بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته تحت الشجرة وغيرها، يعني لما تجمع جميع الروايات في أنواع المبايعات التي جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله إن شاء عذبه وإن شاء غفره، فيه إثبات المشيئة. يقولون أهل العلم أن الحدود والكفارات، لأن قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني من المعاصي فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور. استدل بهذا الحديث أن الحدود والكفارات أو الحدود كفارات لأصحابها بهذا النص. قال من أصاب من ذلك شيئا يعني من الذنوب والمعاصي أو خالف هذه البيعة فأخذ به في الدنيا يعني أقيم عليه الحد فهو له كفارة وطهور. لكن يقولون أهل العلم إن يستثنى من ذلك قصة الذين يحاربون الله ورسوله في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إذا قال يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يجمع للعبد عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. لكن من مات، نعتقد من مات ولم يقم عليه الحد ولم يتب إلى الله فهو تحت مشيئة الله عز وجل. ما نقول منزل بين المنزلتين، ولا نقول أنه مؤمن ولا نقول أنه كافر. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم مذهب أهل مذهب وسط، لا يقول أنه منزل بين المنزلتين لا في الجنة ولا في النار كما تقول المعتزلة وغيرهم، ولا كما يقول الخوارج أنه كافر، ولا كما يقول أنه المرجئة أنه مؤمن. فنقول هو مذنب تحت مشيئة الله عز وجل. استثناء ايش؟ ايه لا شك احنا نتكلم عن المعاصي كلها دون الشرك. الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك اللي أقل من الشرك. ويبقى مسألة مهمة جدا، هل الشرك الأصغر يكون من ضمن الكبائر أو من ضمن الشرك الأكبر في الحكم؟ في العموم أنه من الشرك، ووردت الآية في سورة النساء مرتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم بعدها يعني بعد في نفس السورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة. الرواية الصحيحة المشهورة أنها 90 امرأة، هذه رواية 60 رواية 90، لكن رواية 90 أصح. قال لأطوفن الليل على نسائي. في بعض الروايات أن صاحبا له قال له قل إن شاء الله فلم يقل. وفي رواية أن ملك قال له قل إن شاء الله فلم يقل. السؤال لم يقل عناد أو نسيان؟ الصواب أنه نسيان، وهذا هو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة. استثنى يعني قال إن شاء الله، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. ولدت شق غلام يعني نصف غلام، وفي دلالة على أن هذا المولود سمي غلام، والغالب في التعريف أو في ذكر تعريف الغلام يختلف عن اختلاف المولود أو الصبي، لكنه سمي غلام وهو مولود. شريعة التوراة فيها جواز تعدد النساء بتوسع، في التوراة. وهذا الحديث، لذلك احنا دائما نقول في قضية المناظرات بين المخالفين من اليهود أو النصارى أو الرافضة أو غيرهم، يجب أن يتحصن طالب العلم بالعلم بالأدلة. يعني الآن دعاة التغريب من العلمانيين وغيرهم يقولون شريعتكم هذه فيها دعوة إلى إشباع الرغبة من النساء، عندكم في شريعتكم لكم الحق أن يتزوج كل واحد منكم 4 زوجات. لكن نقول هؤلاء انظروا إلى دين اليهود، يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه رد على اليهود، فقد طعن اليهود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التعدد، وعندهم في التوراة تعدد أكثر منا. هذه قال 90 امرأة أو 60 امرأة، ما الفارق بيننا وبينه؟ ولذلك هذه من الأدلة، الذين قاموا وطعنوا في الدين وطعنوا في الشريعة أن الإسلام فيه إباحة 4 نساء، فيه إهانة للمرأة، وينسون ما عليه اليهود في شريعتهم. جاء في التوراة أنهم يتزوجون عدد يتزوجون بلا عدد، يعني ليس هناك عدد محدد مقرر على اليهود، أما في الشريعة فهم 4. الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لكن بشروط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، دخل على أعرابي يعوده. هذا الحديث أولا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المريض، والأمثلة في ذلك كثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك، هذا من باب خبر، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي، والأعراب في الغالب يتصف منهم بصفات الغلظة وقلة العلم، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له بقوله لا بأس عليك، لكن طهور إن شاء الله، هذا قلنا من باب الخبر. قال الأعرابي مستنكر، يقول يعني وين الطهور؟ طهور؟ يعني كأنه يستفهم، بل هي حمى تفور. ثم جاء بالسجع، لأن من عادة الأعراب ذكر الشعر والسجع، يقول بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره، وفي بعض الضبط تزوره القبور أو يزور القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني كلمة نعم إذن أي كأن فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على كلامه أنك ستزور القبور. والظاهر والله أعلم أنه هذا الأعرابي مات بسبب الحمى في مرضه هذا. والشاهد من هذا الحديث وسياقه قوله طهور إن شاء الله، فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. قرأت حديث أبي قتادة أنت؟ طيب، حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. الحديث هذا فيه إثبات المشيئة لله جل وعلا. طيب، وذكرنا احنا الشاهد من هذا أنه الله عز وجل له قدرة على قبض الأرواح وعلى ردها، وأن الله يحيي الموتى، وكما ذكر الله عز وجل في إثبات خلقه قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال الله عز وجل في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله سبحانه وتعالى قادر على الإحياء وقادر على الإماتة. تفضل يا محمد.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال: وحدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وحدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن. قال: وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، قال: اشفعوا فلتؤجروا، أو يقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قال: وحدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، رزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما شاء لا مكره له.
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود. نعلم علم اليقين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا في المدينة وكان في المدينة يهود، ولذلك لا تستغرب أن تعيش وأنت مسلم وبين ظهرانيك يهود أو نصارى، لكن لهم عهد ولهم ذمة، وهذا هو الصحيح، لا يجب موالاتهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه القصة قصة الرجل الذي استب مع رجل من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى. احنا نعلم ان الشاهد هو اخر لفظه من هذا الحديث، او كان ممن استثنى الله، في اثبات الاستثناء او في اثبات المشيئه لله عز وجل. الشاهد من هذا الحديث اولا في اثبات صفه العرش، قال: فاذا موسى باطش بجانب العرش، وفيه اثبات النفخ في الصور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو دل هذا الحديث على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تخيروني على موسى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة من باب التواضع، وقد نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة خوفا من العصبية للجنس، يعني هذا يهودي وهذا مسلم، ولنعلم ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل بإجماع المسلمين عامة أن أفضل ما خلق الله على وجه الأرض هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيرون على موسى من باب التواضع أو من باب الخوف من إثارة هذه العصبية. طيب الشاهد منه الحديث اللفظة الأخيرة، ابن القيم رحمه الله ذكر أن الصعق ليس فيه استثناء، إنما الاستثناء من صعقة الموت. حديث أنس رضي الله عنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. هذا في إثبات صفة المشيئة. طيب في هذا الحديث دلالة على فضل المدينة وسكناها، بل هي سبب من أسباب سكن المدينة من الوقاية من فتنة الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وبين فضله عليه الصلاة والسلام، قال اللهم بارك في مدها وصاعها واجعل لها ضعفي ما لمكة، وقال من سكن المدينة ثبت عنه قال من صبر على لأوائها وحرها كنت له شفيعا يوم القيامة. فضائل المدينة كثيرة. ثم ذكر من خصائصها لا يقربها الدجال ولا يقربها الطاعون، لكن ذكر المشيئة قال إن شاء الله. السؤال، هل الدجال المدينة يأتيها، قال رسول المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال إن شاء الله، هل الاستثناء للدجال وللطاعون أو أن الاستثناء للطاعون فقط دون الاستثناء دون الدجال؟ الله أعلم. فيما أرى أن منع دخول الدجال للمدينة بدون استثناء، لأن قال يجد الملائكة يحرسونها خلاص، لكن لا يقربها الطاعون إن شاء الله. فنفرق أن الدجال ليس فيه استثناء والطاعون فيه استثناء. ورد في الحديث أن الدجال يرجف ثلاث رجفات في سبخة المدينة فيخرج إليه كل كافر وكل منافق ومنافقة، يعني يخرج منه كل كافر وكافرة ومنافق ومنافقة وكل خبيث وخبيثة، يعني يخرجون له. ولذلك الاستثناء نقول في الطاعون لا في الدجال. الحديث الذي بعد لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي في إثبات المشيئة، قال شفاعة لأمتي. أولا هذا الحديث فيه إثبات الشفاعة، فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمته رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سؤال، هل دعاء الأنبياء مستجاب؟ نعم، نقول دعاء الأنبياء منه المستجاب ومنه الغير مستجاب، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيه دليل على حرصه على أمته، كما قال الله عز وجل في أواخر سورة التوبة: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعد حديث أبي هريرة قال: بين أنا نائم النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني على قليب، فنزعت ما شاء الله أن أنزع. الشاهد من هذا الحديث كله إثبات المشيئة لله. ثم أخذها ابن أبي قحافة اللي هو الصديق رضي الله عنه، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، الضعف نسبي، ومع هذا الضعف دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت غربا. عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يعني قويا من الناس يفري فري، يعني ينزع الدلو من البير قوته، حتى ضرب الناس حوله بعطن، يعني حتى اجتمع الناس على هذا الماء ومن كثرته. في هذا الحديث إشارة إلى فضل الصديق رضي الله عنه. كيف استنبطناها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وكذلك في فضل عمر رضي الله عنه، وفي الإشارة لكنها بعيدة إلى خلافة الصديق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة عمر بعد الصديق. في زمن الصديق رضي الله عنه نعلم أنه اشتغل بحروب الردة ولم تطل مدة خلافته، سنتين تقريبا ثلاثة أشهر، فما توسعت البلاد الإسلامية كما توسعت في زمن عمر، لكن الصديق له فضل على عمر حيث مهد له الطريق واستتب الأمن، يعني زالت الفتنة مسألة الردة وحروبها. لما جاء عمر رضي الله عنه انتشر الفتوحات واستقر الأمر، ولذلك فيه حكمة غريبة قالها علي رضي الله عنه حينما قيل لعلي رضي الله عنه: لماذا الناس اختلفوا عليك ولم يختلفوا على الصديق وعلى عمر؟ قال: لأن الصديق يعني أبو بكر وعمر كانوا يحكمون أناس مثلي، يعني مثل علي، أما أنا فأحكم أناس مثلك، أينما تكونوا يولى عليك. بعد حديث أبي موسى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، وفي رواية ما يريد، وهذا فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. طيب، يقضي الله على لسان نبيه، ما يظهر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالوحي، وما قدره الله في علمه بأنه سيقع، فلذلك يقول: اشفعوا تؤجروا. الشفاعة التي تؤجر عليها إذا كانت في الخير، أما إذا كانت الشفاعة في الشر فإنك لا تؤجر عليها. وهذا فيه أمر مهم، أن شفاعتك للغير تؤجر عليها ولو لم يحصل المقصود، يعني أريد الشفاعة في إدخال مثلا طالب من الطلاب في الجامعة، فذهبت بجاهي وسمعتي ومعرفتي وعلمي أو بأي صفة من الصفات وقدمت شفاعتي، لأن الشفاعة الحسنة هي سؤال الخير للغير اللي احنا نسميها الواسطة، ما لم يكن فيها ضرر على الغير، فإن كان فيها ضرر على الغير أو فيها تعدي على الغير أو أخذ أموال الغير أو انتقاص حق الغير فإنها لا تجوز ولا تؤجر عليها. تقدمي للشفاعة وسعي لها أؤجر عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وقال: خير الناس أنفع الناس. وقال: خيرهم أنفعهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي وغيره: خيركم من يؤمن خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يؤمن خيره ولا يؤمن شره. الحديث بعده قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا تقدم قريب مثله، ذكرنا فيه سوء أدب مع الله. نقول: لا يجوز أنك تستثني، لأن تقول اللهم اغفر له إن شاء الله هذه أخف من قولك اغفر لي إن شئت. طيب، الحديث الذي بعده قصة الخضر وقصة أبي بن كعب وما تمر فيه مع الحر بن قيس، يعني تجادلوا في قصة الخضر. الخضر الصحيح أنه ليس بنبي، من الناس من يعني يقرر هذا الأمر، والخلاف فيها ليس في فائدة. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، أو الشاهد من قوله تعالى: في حديث ابن عباس قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، القصة المعروفة، لكن الشاهد هنا من الآية الكريمة، يعني سياق هذا الحديث، الشاهد منه ما جاء في نص القرآن الكريم في قوله تعالى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كمل يا محمد، باقي حديثين.
ما أقرأ هذا
خلاص هيك، اقرأ اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح. قال: فغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصفي نقف عند هذا الباب. خلاصة في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد: ننزل غدا إن شاء الله. الخيف المراد به الوادي، بني كنانة هو الأبطح الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن الأبطح والوادي لا يعرف، لأن الآن قامت عليها أحياء وشوارع ومنازل ومساكن. وهذا الكلام، هذه القصة وهي مختصرة، كان في حجة الوداع. وينبغي للإنسان أن يعود لسانه على ذكر المشيئة في حديثه عن المستقبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ننزل غدا إن شاء الله، وهي مثل قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. طيب، ايش معنى قوله حيث تقاسموا على الكفر؟ كفار قريش تحالفوا على مقاطعة بني هاشم وحاصروهم في الشعب 3 سنوات. فقال الرسول: ننزل إن شاء الله في الوادي الأبطح. ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، وهي قصة طويلة جدا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حج، هل يثبت أن ما فعله الرسول في جميع حجه من السنن التي يقتدى بها أو لا؟ بمعنى، هل من السنة أنك إذا ذهبت إلى الحج أن تنزل في الأبطح أول ما تأتي، أو يكون ذلك من باب الموافقة؟ وهذا هو الذي يظهر، الله أعلم. يعني ليس من السنة أنك تسعى تبحث عن الأبطح وينه حتى تقول والله أنا أريد اتباع السنة بجلس في المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الموافقة لا يعتبر من باب الاتباع. ثم بعده حديث عبد الله بن عمر حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتح، فقال عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال المسلمون نقفل ولم نفتح، يعني كأن فيه جزء من التعجب، يعني كأنهم رفضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال، فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. تبسم الرسول أولا من ضعفه، في الأولى رفضوا، قالوا كيف نقفل يعني نرجع ولم نفتح. ولذلك من جنس البشر معرض للخطأ، لم يقول الصحابة ذلك مخالفة لأوامره عليه الصلاة والسلام، قالوا نقفل يعني نرجع ولم نفتح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، نجد ما يتعلق مثلا بالوصال حينما قالوا يا رسول الله أنت تواصل، كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وثلاثة، قال لو شئت لأكلت بكم. فهنا تبسم الرسول من ضعفهم في الأولى، يعني هم رفضوا في الأولى، قالوا كيف نقفل يعني كيف نرجع ولم نفتح. فلما أصابتهم الجراح أعاد الرسول عليه الصلاة والسلام نفس الجملة، قال إنا قافلون إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم، يعني يدل على ضعف بني آدم. حينما أحيانا تأتيك يعني يسمونها زمة، ثم يصيبك شيء ثم تنخفض، وذلك يعني ينبغي للإنسان في حياته ألا يعني يتعالى على الله عز وجل، بل يجب عليه، ويجب عليه أن يمتثل ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النفوس تضعف، كل شيء يضعف، الإسلام يقوى مرة ويضعف مرة، قوتك الإنسان تقوى مرة وتضعف مرة، عملك يقوى مرة ويضعف مرة. أليس ورد في مسند الإمام أحمد وغيره أنه قال إن لكل عمل شرة، يعني شدة وغلظة وقوة، ولكل شرة فترة، ضعف كسل خمول. فمن كانت من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل سواء السبيل. الفترة هذه اللي تأتيك ليس معناها أنك تعمل المعاصي، لا، مثل ما يأتيك في رمضان إن شاء الله قراءة قرآن وذكر وتهجد وعمرة صيام وقيام وذكر ودعاء وتضرع إلى الله عز وجل، ثم بعد رمضان كل الأعمال التي عملتها في رمضان لا تعملها في شوال ولا تعمل عشر، لكن هذه الفترة التي جاءتك فترة راحة يعني لا يكون فيها إلى المعصية، كانت فترتك إلى الله ورسوله وقد اهتديت، إن كانت إلى غير ذلك فقد ضليت سواء السبيل. خلاصة في هذا الكلام وفي هذا الباب كله إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للإمام البخاري في هذا اليوم المبارك، فإن له فضل على هذه الأمة لا يعلم رحمه الله ما سيأتيه من الأجور والحسنات في هذه الدنيا. تلقت الأمة القبول، هذا الكتاب تلقته بالقبول، بل نتعبد الله عز وجل بقراءة هذا الكتاب، لأن الكتاب ليس المراد بالكتاب هذا، المراد بما فيه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هي السنة. وأنا أنصح نفسي وإياكم أن تجعل لك نصيبا من قراءة السنة كالورد اليومي، كما أنك تقرأ ورد يومي من كتاب الله، اجعل لك ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم الجميع أنني ما اخترت هذا الباب من صحيح البخاري أو هذا الموضوعات لا لأجل أصل ذات الموضوعات في الحقيقة، يعني إنما أردت أن نكون لنا علاقة قوية بهذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري. انظر رحمه الله كيف كم ساق من الأحاديث في إثبات المشيئة والإرادة، كم ساق من الأحاديث في إثبات صفة الكلام. لو قلنا لواحد منكم الآن عطنا 4 أحاديث في صفة من الصفات يمكن يعجز، لازم يراجع لازم يبحث، هي بين يديك الحين. فاجعل هذا الكتاب كالورد صباحا ومساء، اقرأ من صفحة صفحتين باب بابين في كل يوم. وأرى أن طالب العلم، أرى أنه طالب علم لا يسمى طالب علم حتى يقرأ الصحيحين. يجب على كل طالب أن يشبع عقله بقراءة الكتب الأصلية، ويبدأ بكتاب الصحيح، ثم صحيح مسلم، ثم مسند الإمام أحمد، ثم غيره من السنن. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي الأسئلة أيها الإخوة، ممكن نعطيكم 2 أو 3، لكن نبي نشوف من الصفوف الأخيرة يا إخوان، ارحمونا شوي. أحد يقوم من الصفوف الأخيرة؟ قم يا شيخ الذي خلف الكرسي، قم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى؟ اسكت اسكت يا اخوان، اسمع اسمع، لحظه شوي، لحظه يا اخوان شباب، لو سمحتم اجلسوا اجلسوا، خلنا نسمع. قلنا الادب قبل الطلب، اجلسوا اجلسوا يا اخوان، خلنا نسمع. لا لا اجلسوا اجلسوا، خلاص اشرنا الى واحد، اشرنا الى واحد، خلاص من باب التواضع. احسنت، تعال تفضل. لحظه لحظة، تفضل قم. أنت أخذت سألتك، هل الاستثناء في دخول الدجال والطاعون أو في الطاعون؟
في الطاعون.
ها يا أخي، أنا سألت واحد يا أخوان، والله يا متعجب منكم كلكم. ها أحسنت، هذا ولا هذا؟ ماذا تريد؟ لا واحد. طيب
يمين يمين يمين.
السؤال ها يمين، عطنا انت يا شيخ رعي الجنوب، اقرب هنا اقرب هنا، خلينا نشوف. لحظه خلاص، في واحد في واحد في واحد. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، وبين قوله طهور ان شاء الله؟ لحظه شوي، لحظه. سنت. سنت.